بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. الجهة الثالثة في دلالة صيغة الأمر على الوجوب، وهنا مسالك أربعة: الأول ما في الكفاية من دعوى دلالة الصيغة على الوجوب بالواضح، ويلاحظ عليه أن صيغة الأمر كما تستعمل في مورد الطلب الوجوبي كذلك تستعمل في مورد الالتماس، كقول الصديق لصديقه: سافر معي رجاء، كما تستعمل في الرجاء والدعاء، كقولك: رب اغفر لي. والوجدان العرفي شاهد على أن المستعمل فيه في الموارد الثلاثة واحد وليس متعددان، وأن استعمالها في الدعاء والالتماس من دون عناية ولا تجوز، مما يكشف عن عدم وضعها لخصوص الطلب الوجوبي. المسلك الثاني: لا، قلنا من دون عناية، لم نستدل بأصل الاستعمال. الاستعمال من دون عناية لدى العرف. نعم. هذا سيأتي، هذا مستند للإطلاق مو إلى الواضع. نعم. المسلك الثاني: ما ذهب له السيد الإمام قدس سره في تهذيب الأصول من أن صيغة الأمر تفيد الوجوب بالبناء العقلائي لا بذاتها، بمعنى أن العقلاء عند صدور صيغة الأمر من المولى يحتجون على العابد، ويقع العبد موقع الملامة لديهم إذا لم ينفذ، وإلا فالصيغة في حد ذاتها لا دلالة فيها. ويلاحظ عليه أن البناء العقلائي ليس جزافا ولا تعبدا، بل لا بد له من منشأ، فلولا ظهور الصيغة في الطلب عن إرادة حتمية لما حكم العقلاء بأن على العبد الجري والامتثال. ولذلك لو كان طلب المولى مجملا بأن لم يسمع ما صدر منه فشك هل صدر منه أمر أو صدر منه مثلا التماس، فإن العقلاء حينئذ لا يحكمون بشيء، مع أن المولى طلب من عبده ولكن لم يحرز نوع طلبه أنه التماس أو إلزام. المسلك الثالث، ما ذهب له سيدنا قدس سره في المحاضرات تبعا لشيخه النائيني من أن استفادة الوجوب بحكم العقل، فإن المولى إذا طلب ولم ينصب قرينة على الترخيص في الترك فإن العقل يلزم بالامتثال أداء لحق المولوية. وقد ناقشنا هذا المسلك في بحث مادة الأمر فليراجع. المسلك الرابع، ما هو المختار تبعا للمحقق العراقي قدس سره من أن استفادة الوجوب من صيغة الأمر بالإطلاق المبني على مقدمات الحكمة وبيان ذلك؟ أن مفاد صيغة الأمر كقوله اذهب النسبة البعثية كما سبق بيانه، والنسبة البعثية لها فردان، إذ قد تنشأ عن إرادة حتمية وهو الوجوب، وقد تنشأ عن إرادة راجحة وهو الندب. فإذا أطلقت صيغة الأمر ولم يقم المولى قرينة على الترخيص في التارك، فمقتضى الإطلاق وعدم نصب القرينة تولد انصراف، فهذا الانصراف في طول الإطلاق، وهو انصراف الصيغة في البعث الناشئ عن الإرادة الحتمية. وقد أشكل على ذلك سيدنا قدس سره في المحاضرات، أولاً بأن الإرادة المولوية لا تتعلق بفعل الغير، وذلك لأن المراد بالإرادة الحتمية أو غير الحتمية هل هو إعمال القدرة أو المراد بالإرادة الشوق النفسي؟ فإن كان مقصودكم بالإرادة يا محقق عراقي إعمال القدرة، فإن هذا يختص بفعل النفس ولا يتصور في فعل الغير، لأن إعمال القدرة بمعنى الشروع في العمل إنما يكون فيما تحت اختيار المريد، وفعل الغير ليس تحت اختياره، كي يريده بمعنى شنو؟ إعمال القدرة. وإن كان مقصودكم بالإرادة الشوق النفسي فهذا إنما يتصور في المولى العرفي لا المولى الشرعي، حيث إن الشوق النفسي لفعل فرع أن يكون في الفعل منفعة تعود على المريد، وهذا يتصور في المولى العرفي، وأما المولى الشرعي فليس له منفعة تعود عليه من فعل عبيده كي يا مولانا يحصل له الشوق النفسي لذلك الفعل. والنتيجة أن تفسير الأمر أو الوجوب بالإرادة هذا التفسير خاطئ، إذ لا يتصور تعلق الإرادة المولوية الشرعية بكلا معنييها بفعل غير. أي بفعل العبيد، ونحن عبيدك التائقون. ويلاحظ عليه أن المقصود بالإرادة كما شرح المحقق العراقي خريط الصناعة هو الغرض، لا إعمال القدرة كي يختص بفعل النفس، ولا الشوق النفسي كي يقال بأنه لا يتصور في المولى الشرعي، بل هو الغرض. بمعنى أن المولى الشرعي عندما علم بأن فعل العبد فيه مصلحة لزومية للعبد، تعلق غرضه بصدور هذا الفعل من العبد لتحقيق تلك المصلحة. فليس معنى الإرادة إلا الغرض، وهذا متصور في المولى الشرعي كما في المولى العرفي. وثانيا، ثانيا هذا كلام السيد الخوي، وأشكل ثانيا بأن الباعث له فردان، إرادة حتمية وإرادة راجحة، فإذا لم ينصب المولى قرينة فانصراف البعث إلى الإرادة الحتمية بلا مبرر، إذ كما أن الإرادة الراجحة لها حد يحتاج إلى البيان وهو الترخيص في الترك، فإن الإرادة الحتمية أيضا لها حد يحتاج إلى البيان وهو عدم الرضا بالترك، فكلا الإرادتين محدود بحد، والحد يحتاج إلى القرينة. فإذا لم ينصب المولى قرينة فانصراف البعث إلى الإرادة الحتمية من دون مبرر عرفي. وفيه ذكرنا فيما سبق أن الانصراف العرفي لا ينحصر منشأه بكثرة الاستعمال، بل له مناشئ أخرى، والسر في ذلك. هذه نكتة كبروية في الفقه، أنه إذا كثر استعمال لفظ العالم في الفقيه فإن العالم عند إطلاقه من دون قرينة ينصرف إلى الفقيه، أو كثر استعمال يحيى الأزرق في يحيى بن عبد الرحمن دون يحيى بن حسان فينصرف هذا اللفظ المشترك عند إطلاقه ليحيى ابن عبد الرحمن. وكثرة الاستعمال إنما توجب الانصراف لا لموضوعية فيها، بل لأجل أنها سبب للأنس الذهني. فالمدار في الانصراف على الأنس الذهني، وهذا الأنس رزقك الله الأنس يا شيخ أحمد دائما كما يحصل بكثرة الانصراف يحصل بسبب آخر. مثلا إذا كانت الأفراد، أي أفراد المطلق، متفاوتة في الوضوح والخفاء، فإن المطلق ينصرف إلى الفرد واضح دون الفرد الخفي. مثلا عنوان الدم ينصرف إلى الفرد المحسوس من الدم لا إلى الفرد غير المحسوس. ومنشأ الانصراف هنا ليس كثرة الاستعمال، وإنما تفاوت الأفراد في الوضوح، كما ذكر الفقهاء في أنه إذا كان للعنوان مراتب تشكيكية فإن العنوان ينصرف للمرتبة الواضحة. مثلا عنوان صلة الرحم له درجات، فإذا أمر الشارع بصلة الرحيم انصرف العنوان إلى الدرجة الواضحة من صلة الرحيم. وفي المقام أيضا كذلك. فإن عندنا فردين من البعث، بعث لزومي لا يرضى المولى بتركه، وبعث غير لزومي يرضى المولى بتركه. والبعث الواضح منهما ما كان مشاكلا للبعث التكويني، فكما أن البعث التكويني لا ينفك عن الانبعاث، كما لو بعث الكلب على فريسته، فالمشابه لهذا البعث الذي لا ينفك عن الانبعاث هو البعث اللزومي، لأن البعث اللزومي لا يسقط حتى شنو ينبعث المكلف. بني شيخنا الجديد دار خدمة. إذن فمشابهة البعث اللزومي للبعث التكويني في لابدية الانبعاث جعلت البعث اللزومي هو المصداق الواضح لعنوان البعث، حتى أن مثل المحقق الإيرواني قدس سره ذهب إلى أن الندب أصلاً ليس بعثاً، وإنما هو إرشاد إلى الثواب ليس إلا، وإلا البعث والتحريك إنما يتصور في البعث اللزومي. فلأجل ذلك إذا صدر من المولى البعث بمادة الأمر، بصيغة الأمر، بقوله أريد، بقوله أبعث، بأي نحو كان منصرفا للبعث اللزومي بعد الإطلاق وعدم نصب قرينة على الترخيص، فاستفادة الوجوب يا مولانا بالانصراف الناشئ عن الإطلاق لا بحكم العقل ولا بحكم العقلاء ولا بالواضع. هذا تمام الكلام في صيغة الأمر. نعم. إذا انصرف الظهور حجة شيخنا. هذا نقول إذا انصرف، ما نقول له كيف ينصرف. إذا انصرف فالظهور حجة. كيف ينصرف؟ نتيجة تفاوت الأفراد في الوضوء. مثلنا بمسألة الدم. إذا قال الشارع الدم نجيس ينصرف إلى الدم المحسوس عرفا. شنو سبب الانصراف؟ هو الوضوح. هذا دم واضح، ذاك دم خفي. بما أنه الفرد الواضح ينصرف، يحصل الأنس. ما قلنا المدار على شنو؟ الأنس. وضوح الفرد يوجب أنسا ذهنيا بين اللفظ وبين الفرد. فإذا حصل الانصراف ارتفعت الاشتغال بها. هذاك شيء الإشكال الثاني شيخنا، لا تدري إشكالكم في الانصراف أجمع. لا كمان في صورة واحدة يحق لنا الآن صلة الرحم شيخنا، كما تحصل بزيارة الرحم تحصل صلة الرحم بأن يقرضه أمواله. يعني واجب علي أن أقرضه لأن صلة الرحم واجبة، لو ينصرف إلى الفرد الواضح لدى الناس وهو الزيارة. صلة الرحم لها درجات، هذه الدرجة من صلة الرحم هي الفرد الواضح لدى العرف. إذا قال صل رحمك، إذا قال صل رحمك يعني زره تفقده، أما أنه صل رحمك يعني أقرضه أموالك، صل رحمك يعني مثلا رحمك يحتاج اليوم واحد يطلع إياه وانسى اطلع إياه وما يطلعش بها ذلك، والله لا يجي حال. ينصرف إلى المرتبة الواضحة، مرتبة التي تعارف عليها الناس. خب وكل يدعي وصلا إلينا، نحن ندعي الانصراف لهذا المنشأ. السيد الخوئي ما منع من ذلك، إنما السيد الخوئي يقول ما هي النكتة في الانصراف؟ قلنا النكتة في الانصراف هي هذا، ما ادعى انصرافا على العكس، انما هو يدعي حكم العقل.
نعم.
ايه بنكتة، ما دعيناه جزافا، دعيناه لنكتة وأقمنا هذه النكتة. فهو إذا يناقش في هذه النكتة جميل، أما هو ما ناقش في النكتة، قال الانصراف لا مبرر له. نحن نقول هم الانصراف لا مبرر له لو لم تقم نكتة عرفية عليه، وقد حددنا هذه النكتة. فإذا أكو نقاش في النكتة نفسها جيد. يتدبر، ما يحتاج تدبر. نعم، هذا ما يحتاج إلى تدبر. ليش يعني؟ انصراف لفظ.
كيف نقول أن هذا هو دليل؟
انصراف العرفي أمر وجداني، لا يحتاج إلى تدبر. نحن ندعي أن العرف بوجدانه ينصرف إلى هذا. من وين شنو؟ حتى تبينت المنشأ له. قلت المنشأ تفاوت الأفراد من حيث الوضوح والخفاء. أعرف لا يا رب كيف ضفلوا على العرف. المطلب الجديد في الجملة الخبرية المستعملة في الطلاق والكلام فيها في جهتين، الأولى في معنى الجملة الخبرية المستعملة في الطلاق كقوله يعيد صلاته، وهنا مسلكان. مسلك صاحب الكفاية هي جملة خبرية مستعملة في الطلب. أنا بيّن قلت جملة خبرية مستعملة في الطلب. الآن إحنا نتكلم عن هذه النقطة، ما قلت أنها خبر. المسلك الأول ما ذكره صاحب الكفاية من أن الجملة الخبرية مستعملة في مقام الإخبار والإنشاء في معنى واحد، وهو ثبوت النسبة، أي ثبوت نسبة الإعادة للمسؤول عنه، ولكن الاختلاف في الداعي، فإنها إذا كانت في مقام الإخبار كان الداعي لاستعمالها في ثبوت النسبة هو قصد الحكاية، كما لو حكيت عن صديقك أنه الآن يعيد صلاته، وإذا كانت في مقام الإنشاء كما لو سئل عليه السلام عن رجل شك بين الواحدة والثنتين فقال يعيد صلاته، فإنها استعملت في ثبوت نسبة الإعادة له ولكن بداعي طلب، أي طلب الإعادة، لا بداعي قصد الحكاية. فالفرق بين الموردين في الداعي وليس فرقا في المستعمل فيه، بل المستعمل فيه شنو؟ واحدون. ولذلك وقع السؤال: ما هو وجه دلالة الجملة على الطلب، أي على أنها بداعي الطلب مع كونها جملة خبرية؟ فهنا للإجابة عن هذا السؤال جوابان: الأول ما ذهب له السيد الشهيد تبعا للمحقق الإيرواني قدس سرهما، من أن المولى حتى في مقام طلب يقصد الحكاية. شوف شلون هالمبنى هذا ربما غريب عن الذهن لكن نريد نصوره. حتى لو قال يعيد صلاته وهو في مقام الطلب فإنه يقصد الحكاية، لكنه لا يقصد الحكاية مطلقا، وإلا لزم الكذب، حيث إن الإعادة لم تقع، بل يقصد الحكاية مقيدا، أي أنه يقصد الحكاية عن الملتزم المتدين، فكأنه قال للسائل: إذا كان هذا الشخص متدينا فإنه سيعيد صلاة. لا يقصد الحكاية عما سيقع في المستقبل، فهو استعمل الجملة الخبرية في معناها بداعي قصد الحكاية أيضا، إلا أن قصد الحكاية مقيد بمن كان متدينا بكلامه. فلا فرق بين الجملة الخبرية في مقام الإخبار والجملة الخبرية في مقام الإنشاء، لا في المستعمل فيه ولا في القاصد والداعي، كلاهما بقصد الحكاية، إلا أنه قصد مقيد. ولكن يلاحظ عليه أنه لا شاهد على هذا التقييد، فالظاهر من الجملة الخبرية إما قصد الحكاية مطلقا أو داعي شنو؟ الطلب. وأما قصد الحكاية قلوا ياي مقيدا فلا شاهد عليه. الجواب الثاني وهو الصحيح أن استفادة كون الداعي لاستعمال الجملة الخبرية هو الطلب القرينة الخاصة، كصدور الخطاب من المولى، فإن ظاهره الأمر والطلب، أو صدور الخطاب مقترنا بالوعيد كأن يقول الظالم تعطيني أموالك وإلا، فلولا القرينة الخاصة في كل مورد لما كان للجملة الخبرية ظهور في كونها بداعي الطلب. وهذا لا فرق فيه بين الجد والهزال. فلو قال شخص تعطيني أموالك وإلا كذا هزلان، استفيد أيضا شنو؟ الطلب الهزلي. نجي إلى المسلك الثاني، ما ذهب له سيدنا قدس سره في المحاضرات. تم الوقت والحمد لله رب العالمين.